بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير كلمة التوحيد: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول، أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني، وهو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب، في السطرين هذه بعدها:
فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يوضح للناس في زمنه معنى لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون، هذه كلها الأعمال يعملونها، ولكنهم مع ذلك يشركون بالله غيره، فيتوسلون بالصالحين ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وعملهم هذا مناقض للا إله إلا الله. لأنك إذا قلت لا إله إلا الله معناه لا إله نافية لجميع المعبودات الباطلة، إلا الله هو المعبود الحق، يعني لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات فكثيرة جدا موجودة، لكن هذه المعبودات معبودة بالباطل، أما المعبود بحق هو الله عز وجل. هو يبين في وقته للناس، وهذه الأمور ما زالت منتشرة في العالم، يقول لهم الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كما سمعنا في هذه الآية التي تلاها القارئ. والله يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن كلهم يعترفون أن الخالق هو الله والمدبر هو الله والرازق هو الله، لكن يقولون: نحن مذنبون ونريد وسائط نتوسط بها إلى الله عز وجل. والله عز وجل قد نفى ذلك وبين أنه لا واسطة بينه وبين خلقه، بل بابه مفتوح لجميع الناس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوم نوح الذين مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله. اقرأوا هذه السورة، سورة نوح: إن أرسل نوحا إلى قومه. دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم لأن يقولوا لا إله إلا الله. عاندوه وكانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوثا ونسرا. هذه السورة فيها هذه الأسماء: ودا وسواعا ويغوثا ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين كانوا يعلمون الناس ويستفيدون منهم. ماتوا في فترات متقاربة فحزن الناس عليهم، فجاء الشيطان ووسوس لهم وأوحى إليهم أن يصنعوا لهم تماثيل، بحيث أنكم إذا شاهدتموهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. فعملوا لهم هذه التماثيل، وكانوا الناس كما قال ابن عباس والحديث في صحيح البخاري، يعني مكثوا الفترة الطويلة كلها لا يعبدونهم، وإنما لما يشاهدونهم يتذكرون فيعبدون الله عز وجل. وإبليس نفسه طويل ما يستعجل، يعني يبغى النتيجة بسرعة، تركهم على ما هم عليه حتى انقرض ذاك الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه الصور. فجاء وأوحى إليهم وقال: إن آباءكم كان إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بهم فنزل عليهم المطر، إذا جاء العدو استنصروا بهم فينتصرون عليهم، إذا مرض الإنسان يأتي ويطلب منهم الشفاء فيشفى. فعبدوهم من دون الله. نوح صبر تلك الفترة الطويلة يدعوهم، دعاهم سرا وجهارا وعلنا، ولم يترك أي وسيلة من الوسائل، فعاندوه العناد الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة بأنهم استكبروا استكبارا، كلما دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون كلامهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يرونهم، يعني العناد الكامل بجميع صنوفه، يعني صم الآذان وتغطية العيون وصمموا على ما هم عليه. الله عز وجل بعد تلك الفترة الطويلة بين على أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم واستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار من السماء ونبعت من الأرض وغرقوا جميعا. كان في السفينة التي أوحى الله إليه أن يصنعها، وكان يصنعها في اليبس يعني في الصحراء، فيأتون ويمرون به ويستهزئون به، يقولون: من يصنع السفن في الصحراء؟ السفن ما تصنع إلا في الأحواض، يعني في طرف البحر، يصنعوها ثم يدفوها في الماء وتشتغل. فيسخرون منه وهو يقول: فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما جاء أمر الله وفارت النور أمره الله عز وجل أن يحمل فيها من كل زوجين 2، وأهلك إلا من سبق عليه القول. ركبوا في هذه السفينة، نزلت تلك الأمطار المستمرة من السماء ونبعت من الأرض، ثم الناس كلهم غرقوا ولم يبق منهم أحد. نوح ابنه والله عز وجل وعده أنه لينجينه وأهله، فابنه طلب منه أركب معه في السفينة، قال: سيذهب إلى جبل يعصمه من الماء، إني ذاهب إلى جبل يعصمني من الماء، في جبل طويل مرتفع قال أنا أطلع فوق خلاص والماء ما يلحقني. قال له لا عاصم اليوم من الأمر الله إلا من رحم، ما فيه، ولكن لم يرضى. الله عز وجل ذكر لنا آيات قالوا هي تجري بهم في موج كالجبال، يعني اسمعوا هذا الوصف في كتاب الله عز وجل لتلك الأمطار وتلك السفينة تجري بهم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، أمواج مثل الجبال، ما هي أمواج الصغيرة هذه متر مترين، غرقوا جميعا. نوح دعا ربه بالعاطفة، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله وعده أن ينجيه وأهله، فلما جاء في هذه الحالة دعا الله عز وجل، الله رد عليه قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. معنى ذلك على أن القريب ولو كان نبيا لا ينفع ابنه إذا كفر بالله عز وجل، فالله عز وجل أغرق ابنه وأهلكه مع الكافرين. وهكذا الصلحاء وأهل الفضل وأهل الخير ليس معنى ذلك أن أبنائهم يكونون مثلهم إلا من وفقه الله عز وجل. إذن كلهم كفروا بالله عز وجل. هذه الأصنام التي كانت تعبد يعني كما ذكروا في التاريخ أنها استمرت، والأنبياء نبي بعد نبي كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله حتى استقرت في هذه الجزيرة وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال فلما نسي العلم، ما هو نسي العلم الذي أنزله الله وأوحاه الله، نسي العلم بتلك الأصنام أو بتلك الصور لماذا نصبت. فنسي العلم لأن الناس الجيل الأول كله انقرض ولم يبقى إلا الجدد الذين نشأوا وهم لا يعرفون، فلا يعرفون لماذا نصبت. عند ذلك الله عز وجل يعني أغرق تلك الأمة بكفرهم بالله تبارك وتعالى. ستأتينا آيات تبين على أن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله إذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في السفن وجاءت الأمواج وجاءت الرياح دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين، فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني في حال الضيق، في حال الضيق يوحدون ويخلصون، حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الصالحين من العابدين من المؤمنين، ويتركون الشرك ويعبدون الله. ثم تذهب تلك الضائقة وينجون يخرجون للبر، لما يخرجون رجعوا إلى ما كانوا عليه. المؤلف هنا سيبين لنا على أن في زمنه، على أنه حينما يأتي الضيق بدل ما يخلصون مثل ما يخلص أولئك يشتدون في دعاء غير الله. وأريد أن أقول لكم قصة أنا بنفسي سألت بحارا، فقلت أنا أودي أسألك لما تكون في البحر في السفن الشراعية كما هو المعروف وتشتد الأمواج ويأتي الضيق ماذا تصنعون؟ هل يعني تدعون الله عز وجل؟ قال والله يا شيخ أنهم حينما تأتي هذه الشدة وتأتي الأمواج ويخافون من الغرق يدعون يا عيدروس يا جيلان يا فلان يا فلان من الأولياء، يعني في حال الضيق ما يخلصون بل يشتدون في شركهم. والمشركون في زمنهم في حال الضيق يخلصون العبادة لله عز وجل، فإذا نجوا عند ذلك يرجعون لشركهم. وهكذا المؤلف هنا يريد يبين لنا معنى لا إله إلا الله. يعني أنت الآن إذا جئت واحد يذبح لغير الله أو يدعو غير الله وقلت له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 20 مرة ويكررها لك، لماذا؟ لأنه ما يفهم أن عمله هذا الذي يعمله ينقض لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله؟ كلامك وفعلك وعملك هذا ينقض هذه الكلمة. فهذه الكلمة لها نواقض، لابد أن الإنسان يتنبه لمعنى هذه الكلمة ويفهم معناها وماذا تدل عليه. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تدعو غير الله، ولا أن تستغيث بغير الله، ولا أن تذبح لغير الله، لأن أنواع العبادة كلها لله تبارك وتعالى. فأنت لما تقول لا إله إلا الله وتدعو غيره معنى جعلت معه شريك، لأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، فيجب أن يكون هو المعبود. ولهذا الله عز وجل نص في كتابه على أن المشركين لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يفهمون أن تلك آلهة، تلك الأصنام التي يدعونها من دون الله ويتقربون إليها من دون الله، يعرفون أنها آلهة، وهم يقولون أجعل الآلهة كلها إله واحد، هذا شيء عجاب. أدروا سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا، معناها هي آلهة كثيرة كيف يجمعها في إله واحد؟ هكذا استنكروا. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم يحيينا ويخلقونا ويرزقونا، نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. اقرأوا سورة صاد واقرأوا بعدها سورة الزمر تجدون هذه الآيتين، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الشيء عجاب، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هم يتقربون بهم إلى الله. أولئك المشركون هكذا يقولون. طيب الذي يعمل الآن مثل هذا العمل، يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، هل يختلف عمله عن عمل أولئك المشركين؟ لا يختلف أبدا، لأن هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاتل الناس عليه، لأن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. يعني كونك تعترف أن الله الخالق الرازق المحي المميت المدبر، هذا لا يدخل من يقوله في الإسلام، وإن يدخل في الإسلام إذا قال لا إله إلا الله وعبد الله وحده. أما كونه يعترف بتوحيد الربوبية فالمشركون اعترفوا بذلك ولم يدخلهم في الإسلام. الآن سمعنا ما قراه القارئ. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، إلى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ماذا يقولون فسيقولون الله. يعني حينما يسألهم هذه الأسئلة من يخلق من يحيي من يميت من يرزق كلهم يقولون الله. طيب قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا ما نقول لا إله إلا الله، وهم يفهمون معناها، لأنهم لو كانوا لا يفهمون معناها ما كان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. يعني في غزوة بدر ماذا حدث؟ في أول غزوة، في غزوة بدر الأب يقتل ابنه والأب يقتل ابنه والأب يقتل أباه، يعني هل يقتلونه على معنى هذه الكلمة بس يقول لا إله إلا الله وعبد غير الله؟ ليس هذا هو، بل قاتلوهم لأنهم جعلوا مع الله شركاء. وإلا لو كان لكل واحد أن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله كان ما صار خلاف بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أولئك الأمم، ما يصير بينهم خلاف مطلقا، لكن الخلاف بينهم طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذبح لغير الله، لا يتحاكم إلى غير الله، لا يدر لغير الله، لا يستغيث بغير الله. فلما قالوا هذه الكلمة من قالها بقي على ذلك، ومن امتنع عنها صار القتال بينهم وبين من امتنع عن قول لا إله إلا الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر ما جاء في أركان الإسلام الخمسة وغيرها من الأعمال. إذن أمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ونحن نتشهد دائما، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله. إذن لما تشهد لله عز وجل بالوحدانية معناه تخلص له جميع أنواع العبادة. لما تشهد للرسول بالرسالة يجب عليك أن تتابعه في كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. ما هو الشهادة للرسول بالرسالة أننا نجلس ونأتي بالموالد ونجلس سنة كاملة ونأتي بالذبائح ونأتي بالقصائد؟ ما هو هذا الشهادة محمد رسول الله؟ شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر. فكل ما أمرك به تمتثله وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذن لا بد أن نفهم معنى الشهادتين وهي التي تدخل الإنسان في الإسلام. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وشهد الرسول بالرسالة وتابعه ولم يتابع غيره، هذا هو المسلم الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني هذا كل واحد إذا قرأه وتأمله يفهم واقع الناس. هو الآن يريد أن يبين للناس الغلط الذي وقعوا فيه، وهو جزاه الله خير يعني اجتهد في هذا الجانب وفي بيان توحيد العبادة، وهو يقول: اقرأوا كتاب الله. هذا أولئك الذين كانوا يدعون عيسى ويدعون عزير ويدعون الملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن دعاؤهم والاستغاثة بهم عبادة، إذن لماذا يعبدونهم؟ كانوا ليتقربون بواسطتهم إلى الله عز وجل. وقال في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هل الحجارة كانت تنفعهم التي كانوا يعبدونها؟ هل الأشجار التي كانوا يعبدونها من دون الله؟ هل الأصنام التي نصبوها هل تفيدهم من دون الله؟ كلها لا تفيدهم من دون الله أبدا، وهم يعرفون ذلك. يعني كان كما يقولون أن الرجل إذا سافر من مكة أخذ معه حجار من مكة، وإذا نزل أخذ ثلاثة من الحجار وعملها في الأرض وجاب الحطب وركب القدر وطبق عليها، وأخذ واحد من هذه الحجارة الأربعة يسجد له، يعني يسجد لحجر وثلاثة النار يعني القدر مركب عليها وهو شغال. ما الفرق بين هذا الحجر وتلك الحجارة؟ كلها سواء، يعبدها من دون الله. والقرآن بين لنا ذلك. إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: هل ينفعونكم ما يضرون؟ هم يعترفون أنهم لا ينفعونهم ولا يضرون، بل يقولون: وجدنا آباءنا كذلك. ماذا قال؟ توعدهم بأنهم إذا ذهبوا من عندها سيعمل بها ما يعمل. فلما ذهبوا قام عليهم ضربا باليمين فكسرها جميعا. حينما جاءوا لأصنامهم وجماعتهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. طيب هي لو كانت آلهة لماذا ما دفعت عن نفسها؟ هذه الآلهة اللي يسجدون لها ويعبدونها من دون الله، جاء هذا الرجل وكسرها وحطمها، ترك الكبير منها، كسرها كلها. فهو قال لهم: أسألوهم إن كانوا ينطقون. الله عز وجل أخبر عنهم أنهم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم ظالمون، ثم نكشوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول أنت تعلم أنهم ما يتحدثون ولا يتكلمون، طيب إذن ما الفائدة منها؟ ما الفائدة من عبادتها؟ فالإنسان إذا ضل ذهب عقله وترك الاتصال بما جاء به الوحي يضل. إذن هذه أصنام يصنعونها بأيديهم ثم يكسرها هذا الذي قام يدعوهم إلى توحيد الله وبقوا على ما هم عليه، لما كسرها ما استفادت ولا دفعت عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ اسألهم إن كانوا ينطقون، قالوا أنت تعلم أنهم ما كانوا ينطقون. طيب ما الحيلة؟ قالوا أنصروا آلهتكم. فأوقدوا له نارا وجاءوا ورموه في النار، عملوا المنجنيق ورموه في النار. عرض له جبريل هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. انظر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الموحد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود والنصارى ادعوا أن إبراهيم تبعهم، إبراهيم ما جاء إلا بعدهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فالله عز وجل قال للنار اللي هي طبيعتها الإحراق، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وجعلناهم الأسفلين. إذن الله عز وجل قال لهذه النار التي طبيعته كلما وضع فيها تحرقه أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. جاء في الأثر على أنها لولا أن الله عز وجل قال سلاما لأهلكته من شدة البرد، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فشدة البرد الذي فيها لولا أن الله عز وجل جعلها سلاما له لهلك من شدة البرد، مع أنها نار تحرق. إذن الإله المعبود هو الله وحده، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يتوجه بعبادته إليه وحده. وينبغي أن نفهم أن ما يعمله الناس ويدعون الصالحين والأولياء وينذرون لهم ويذبحون لهم هذا شرك بالله تبارك وتعالى، فيجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته وهي رأس ماله الذي سيلقى ربه به يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفا ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
الله المستعان. إذن هذا يبين لنا صفة الإسلام، ومعنى أن صفة الإسلام الحقيقية أن تعبد الله وحده بجميع أنواع العبادة، الصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء، كما قال الله عز وجل في كتابه يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا يكون المسلم. أما كونه يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فعمل هذا ينقض عليه هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله. تفضل.
قال الشارح حفظه الله: الإسلام الصحيح غريب اليوم، أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، ولكن الإسلام الصحيح غريب، إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيح لم يقف أمامهم أحد من العالم. فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر كان عددهم 310، وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله، لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح. ما هو إسلام الدعائي؟
لحظة، يعني هو الآن أشار إلى غزوة بدر. غزوة بدر هي الغزوة الأولى في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له في الهجرة، لأنه مكث في مكة في الدعوة 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلوب في هذه الفترة في مكة في 13 عاما لم تنزل أي فريضة من فرائض الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة ب5 سنوات، وما عدا ذلك لا يطلب من المسلم حينما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يجاهد ولا يعمل شيء. هذه الكلمة إذا قالها أصبح مسلما كامل الإسلام، إذا مات هو من أهل الجنة. هذه الفترة مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإصلاح القلوب. المشركون عرضوا عليه ماذا يريد بهذه الدعوة، هل يريد مالا فيجمعون له حتى يصير أغناهم، هل يريدون زوجة فيختار أحسن بناتهم فيزوجونه، إلى أن قالوا هل تريد الملك جعلناك ملكا علينا. هذه كلها عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم؟ قال أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. ولهذا لما اجتمعوا مع أبي جهل وجاءوا إلى أبي طالب عمه الذي كان يحميه، وقالوا أنه فرق كلمتنا. فرق كلمة بمعنى أنه إذا دخل الإنسان في الإسلام خالف أهله أصبح هو مسلم هم كفار، فهذا اعتبره تفريق للكلمة، وهم يريدون جمع الكلمة، جمع الكلمة على ما هم عليه على كفرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاه عمه وطلب منه، لأنهم قالوا هؤلاء وجهاء قريش جاءوا إليك يعني يشكون ابنك، لأنه ابنه ودافع عنه في حياته كلها ولم ينل أحد منه شيئا في حياة أبي طالب، ولكن الله أراد شيئا لأبي طالب، لأنه إذا أراد الله شيئا فيكون، لم يرده الإسلام، لم يرده أن يكون مؤمنا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه في آخر لحظة من حياته وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعثمة بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فصار آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. وقال لولا أن قريش يعني سيجعلون هذه مسبة وسيعيرونه بها، قال أقررت بها عينك، لأنه يحبه ويعطف عليه ويدفع عنه ويريد أن يرضيه بكل شيء، لكن هذه الكلمة امتنع أن يقولها، ولهذا متى على كفره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحينما سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك كان يحميك فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. وهذه من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يخرج من النار ولكن خفف عنه وصار بهذه الحالة. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم فآذوا أصحابه وهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أذن له وجاءت الهجرة للمدينة. الله عز وجل أبقى رسوله، وكان يطلب منه أبو بكر الإذن في الهجرة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. بعد ذلك جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر، تعرفون القصة جميعا، أنهم خرجوا إلى الغار واختفوا فيه 3 أيام، ثم بعد ذلك رحلوا إلى المدينة. حينما استقروا في المدينة، الذين في مكة استولوا على أموال المسلمين جميعا، وكانت لهم التجارة التي يذهبون إلى الشام رحلة الشتاء والصيف. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان رايع بالعير من الشام وعليها تجارة قريش، فندب الناس لاعتراض هذه العير وأخذ ما معهم، لأن أموالهم أخذها هؤلاء الكفار. فخرجوا، ولم يخرج معه من الأنصار إلا القليل، لأنهم لم يخرجوا لقتال، وإنما خرجوا لاعتراض العير. فلما خرجوا، وكما سمعنا الآن أن عدهم 313 أو 314 شخص، أبو سفيان لما سمع أن محمد سيعترض عيرهم ساحل بالعير، يعني ذهب إلى الساحل. أنتم تعرفون الآن بدر، يعني أهل المدينة يعرفون بدر، ولا أكثركم الآن ما تعرفون بدر. فبدر في طريق جدة، لكن غير الطريق الآن الذي يسمى الآن، هذا طريق الهجرة الذي هاجر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالطريق الأول كان يأتي عن طريق بدر، يعني يأتي إلى الساحل، ينزل إلى الساحل ويجي جدة. الغزوة سارت والوقعة سارت في بدر، فأبو سفيان ذهب بالعير إلى الساحل ونجا، يعني العير تجاوز، لم يستطع الرسول من معه أن يدركوا العير، فأرسل إلى قريش أن العير قد نجت، ما في حاجة أن تأتوا خلاص. لكن ماذا قال أبو جهل؟ قال لا يمكن أن نرجع حتى نصل إلى بدر وتضرب القيان على رؤوسنا وننحر الجزور ونشرب الخمور ويسمع العرب في المستقبل ما أحد يعتر لنا أي عير. الله عز وجل ساقهم وجاءوا، عددهم 1000، بين 900 إلى 1000، وعد المسلمين هذا العدد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن القضية أصبحت ما في إلا المواجهة، ما في إلا قتال الآن، خطب الناس وقال أشيروا علي. فيقوم المهاجرون فيخطبون ويتحدثون ويقولون على أتم الاستعداد. يجلس المهاجر هذا بعدما يتكلم، فيعيد الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أشيروا علي، ويقوم الآخر كذلك. لما كرر الكلام عرف أحد الصحابة من الأنصار أنه يعنيهم، فقال له يا رسول الله كأنك تعنينا. قال نعم. فقام وخطب وقال فيه جماعة بقوا في المدينة لا يعرفون أنك ستلقى شرا وإلا لخرجوا. ثم قال لو أردت أن ندخل هذا البحر لدخلناه. عند ذلك اطمأن الرسول وجاء التخطيط للحرب. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ لأن الاتفاق الذي بينه وبين الأنصار أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، بمعنى أنه إذا كان في المدينة وجاء عدو يدفعوه عنه، أما كونهم يذهبون برا يقاتل برا هذا ما عاهدوا عليه ولا اتفقوا عليه. فكان يكرر هذا القول ليبين لهم على أنه على الميثاق وعلى الاتفاق الذي بينه وبينهم ما يخالف ذلك. فلما خطب من هو سعد بن عبادة، سعد بن عبادة لما قال له كانك تعنينا يا رسول الله، قال نعم. فخطب خطبته المعروفة وقال لو خطت بنا هذا البحر لخذناه معك. عند ذلك جاء التخطيط للحرب. لما نزلوا في مكان قال أحد الصحابة هل هذا المكان الله عز وجل أنزلك فيه أو أنه المكيدة والحرب؟ فقال بل المكيدة والحرب، يعني إذا كان الله قال له تنزل هنا سينزل خلاص، لكن إذا كان التخطيط للحرب فهذا المكان ليس بمنزل. فقال طيب هذا الحرب للحرب والمكيدة؟ فقال الحرب والمكيدة نتقدم الآن والمياه هذه تكون خلفنا، والجماعة ليس لهم ماء، يعني الماء خلفنا ونغور المياه اللي قدام التي يستفيدون منها وتبدأ المعركة. الشاهد أنهم عملوا ذلك وبدأت المعركة. ما كانوا يعرفون كم عدد الكفار، لكن أرسلوا من يبحث فعرفوا على أنهم ينحرون في يوم من الأيام 9 من الإبل ويوم 10 يعني الذي يقدم لهم للأكل، يوم 9 يوم 10. فقالوا العدد ما بين 900 إلى 1000، عددهم ما بين 900 إلى 1000. بدأت المعركة وقد جاءهم إبليس وتبدى لهم في سورة سراقة وقال إني جار لكم اليوم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا له العريش الذي بقي فيه وكان يستنصر ربه ويقول أن هذه العصابة إذا هلكت لم تعبد بعد ذلك اليوم. فالشاهد أن الرسول ألح في الدعاء إلى الله عز وجل وبدأت المعركة. فقتل من المسلمين 14، وقتل من الكفار 70 وأسر 70، منهم أبو جهل الذي كان قال ذلك القول بأنه يريد أن يصل إلى بدر وأن تعزف القيان على رأسه وأن يشرب الخمر وأن يسمع به الناس ولا في أحد عدي اعتذر لقريش. هذا ضرب حتى مات. شابين أبناء عفرة سألوا بعض المهاجرين يعني من هو أبو جهل، لأنهم ما يعرفونه، أبو جهل من أهل مكة وهم من أهل المدينة. فقال لهم المسؤول ماذا تريدان؟ قالوا إذا رأيناه لن تفارق سواد عيوني سواد عينه حتى يموت. فقال لهم هذا صاحبكم، فانطلقوا عليه فضربوه بالسيف حتى طرحه أرضا وبقي فيه قليل من الرمق. وجاء عبد الله بن مسعود ووضع رجله على صدره وقال له من أنت؟ قال له أنا فلان. قال يا رويع الغنم لقد ارتقيت ثمرت صعبا، يقول هذا المكان ارتقيتها الآن ودعست على صدري الآن، هذا مرتقى صعب يا رويع الغنم، يقول أنت ما أنت من الذين يعملون مثل هذا العمل. فالشاهد أنه قتل وقتل هذا العدد. واليوم الثاني سحبوا للقليب ورمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليب، القليب يعني بئر، وخطبهم بعد أيام يومين أو ثلاث. فقال عمر بن الخطاب كيف يعني تكلمهم وقد جيفوا، لأنه يخاطبهم واحدا واحدا ويقول إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب كيف تخاطبهم وقد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم، ولكن لن يستطيعوا أن يجيبوا. الشاهد من هذا الشارح يقول أن أهل بدر 300 وكانوا يقابلون صناديد قريش الذي هم العد الكبير، وأولئك بقواتهم وبخيلهم وبسيوفهم، ولكن هؤلاء انتصروا عليهم لأنهم أهل الإسلام الصحيح وأهل العقيدة الصحيحة وأهل المبدأ الصحيح. والله عز وجل أمدهم بالملائكة حتى أن أحد المسلمين يطارد مشركا قبله فيراه قد سقط، ما يسمع إلا الضرب الصوت فيسقط. فلما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هؤلاء المدد الذين أمد الله بهم رسوله وهذه العصابة المؤمنة حتى انتصروا. المؤلف يقول الآن المسلمون مليار أو أكثر، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ومن كان موجودا يعني كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، تتداعى عليكم الأمم يعني أمم الكفر كما تتداعى الأكلة على قصعتها، القصعة التي يوضع فيها الأكل، الصحن الذي يوضع فيه الأكل، فيأتون هذا من هنا وهذا من هنا فيجتمعون كلهم على هذا الصحن يأكلون. فالرسول يمثل بهذا المثل فيقول كيف إذا تداعت عليكم الأمم مثل ما تتداعى الأكلة على قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ، يعني كنا قليلين حتى يتداعوا لنا على هذه الأمم. قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الشارح يذكرنا، والذكر تنفع المؤمنين، يقول أولئك في عهد بدر في زمن بدر في غزوة بدر 300 وكسر، والآن المسلمون 1 مليار، واليهود ماذا يصنعون؟ اليهود كم عددهم؟ عددهم محدود، والمسلمون هذا العدد الكبير. هذا العدد الكبير كما جاء في هذا الحديث غثاء كغثاء السيل. ما معنى غثاء السيل؟ المطر إذا نزل من السماء يجد الحية الخفيفة كلها تسير فوق الماء، تروح خلاص، غثاء مثل غثاء السيل. كلكم تعرفون هذا، إذا نزل المطر الأوراق والأشجار والحية هذه يجرفها السيل، فيقول أنتم غثاء مثل هذا الغثاء في ذاك الوقت. الآن هذا المليار المسلم أو أكثر، تقول للإنسان أنت مسلم؟ يقول نعم مسلم. تشهد أن لا إله إلا الله؟ يشهد أن لا إله إلا الله. تذبح لغير الله؟ نعم. تدعو غير الله؟ نعم. تصلي؟ لا. تشرب الخمر؟ نعم. مسلم. ويا ويلك تقول له ما أنت مسلم، يقتلك. فمعنى ذلك ما هو إلا دعوة، ولم يبقى من المسلمين إلا العدد القليل. ما نقول المسلمون ذهبوا، الإسلام موجود والعدد موجود والكثرة موجودة، لكن هذه الكثرة ما فيها الشيء الذي يعتمد عليه، وهو أن تكون العصابة أو الأمة أو الطائفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة في العقيدة في المعاملات. فينبغي للمسلمين أن يعيدوا نظرهم في أعمالهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الواقع هو الذي أحدث عند عدد من الشباب ما يعملونه. نقول المسلمون مسلمون وبكثرة، لكن في حاجة إلى تصحيح إسلامهم وإلى تصحيح أخطائهم. ما في يعني في الأرض ملائكة يمشون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعاصي موجودة. الذي لا يقبل هو الشرك بالله عز وجل. الشرك هذا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية المعاصي فيها تحت مشيئة الله، بقية المعاصي التي يرتكبها المسلم إن تاب منها تاب الله عليه، وإن مات وهو عليها إن أراد الله عز وجل يعذبه بقدر ذنبه، وإن أراد أن يعفو عنه عفى عنه. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المؤلف هنا يبين لنا أن معنى لا إله إلا الله ينبغي أن يكون الإنسان متقيد بمعنى هذه الكلمة ويعمل بكل ما تضمنتها. أما المعاصي هذه تحدث، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لو جاء العبد يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لجاءه الله عز وجل بقرابها مغفرة. هذا الكلام الذي نقوله ليس معناه أن نقول للناس يرتكبوا المعاصي كما يقول المخالفون كما يقول الخوارج الذين يكفرون المسلمين، وإنما نقول لا نحكم على المسلمين بأنهم مخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد. أما المعاصي فينبغي للمسلم أن يتجنبها ويعلم على أنه محاسب عليها، لكن الأساس الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم هو العقيدة، وهو أن يتجنب جميع أنواع الشرك الذي تحبط عقيدته. فلا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله. وسنجد هنا أسماء صالحين يذكرهم المؤلف الذين كانوا يستغيثون بهم، مثل عبد القادر الجيلاني ومثل كرح المعروف يعني من الصالحين الذين، وزيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي بنيت له قبة في الرياض عند الرياض في قتال مسيلمة الكذاب حروب الردة، فقتل من قتل من الصحابة ومنهم زيد بن الخطاب، فوضعت له قبة وكان الناس يتبركون بها ويزورونها، حتى بعث الله هذا الرجل ويسره للدعوة إلى الدين للدعوة للتوحيد، وهدم تلك القبة ولن تقوم، يعني من ذاك التاريخ هدمت وخلاص ما قامت، وهذه البلاد كان فيها من هذا النوع، ولكن بحمد الله أصبحت كلها نظيفة من هذه الأعمال الشركية البارزة. أما المعاصي ففي كل وقت تحدث من المعاصي الناس، والمعصية التي هي دون الشرك كما قلنا تحت المشيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
هذا كله من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يدعو الناس ويوجههم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وترك هذه الأمور التي تدخلهم في الشرك. ولهذا يقول: سواء كان الإنسان بعيدا أو قريبا يجعله أخاك، ما دام هو على عقيدتك التي أنت تعتقدها وأنت موحد، فأي موحد في العالم هو أخوك، وأما المشرك في أي مكان فليس أخا لك. والله عز وجل قد بيّن في كتابه على أن المسلم الأخ أو الأب إذا كان هو يتولى وهو مخالف لله تبارك وتعالى فهذا منهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يعاشره ولا أن يؤاخيه وهو على هذه الحالة، ولكن الدعوة لا بد منها. يقول هذه العبارات التي تحدث من بعض الناس: ما علي منهم وما لي فيهم شغل ويعملون ما شاءوا، يقول الكلام هذا ليس صحيح، لأن الله عز وجل جعل في هذه الأمة أمة يدعون إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويمارون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الدعوة واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العلم الذي تتحصل عليه يجب عليك أن تبلغه. أنا أخاطب إخواني الآن الذين هم أماني في البلدان التي نحن فيها، في من هذه الأنواع، فيه من يدعو الأولياء، فيه من يذبح للأولياء، فيه من يستغيث بهم. إن شاء الله أنكم عرفتم أن ما جاء في هذا الكتاب هو نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها تنهى عن هذا العمل. كل واحد منكم عرف هذا، يجب عليه أن يبلغه لمن خلفه. وهذه المنافع التي ذكرها الله عز وجل في الحج والعمرة، لأن العمرة مثل الحج، والله عز وجل أخبر أن في الحج منافع، وأهم منفعة للمسلم أن يتعلم عقيدته. أهم شيء في حياة المسلم أن يعرف العقيدة الصحيحة السليمة. وهذا الكلام الذي سمعته من هذا العالم الذي اجتهد فيه ونشره، كان الشرك موجود في هذه البلاد، موجود بكثرة، يذبحون وينذرون ويستغيثون بغير الله. الله عز وجل وفقه فدع الناس حتى تركوا ذلك، ثم هذه العقيدة الحمد لله منتشرة في العالم كله. ما نقول أن التوحيد ما يوجد إلا في هذه البلاد، يعني يجب علينا أن نفهم هذا، التوحيد موجود في العالم كله، ولكن يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من قطر إلى قطر. وإلا الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم إلى أن تقوم الساعة، هذه الطائفة موجودة في كل مكان. نحن لا نقول المسلمين كلهم على الوضع الذي سمعتم، بل فيه من يوجد من هذا النوع، لكن أقول كل واحد منا علم شيئا يجب عليه أن يبلغه لمن خلفه، لأن هذا أصبح بذمته. فإذا كنت تشاهد أخاك يذبح لغير الله وقد علمت أن الذبح لغير الله لا يجوز، الرسول يقول: من ذبح لغير الله فقد أشرك. وقل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا وجدت إنسان يذبح لمعروف الكرخي أو لغيره من الأولياء يجب عليك أن تنهى عن ذلك، لأن هذا شرك بالله عز وجل. إذا وجدته يدعو غير الله ويستغيث به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله
عليك أن تنهى عن ذلك. إذا قال لك هذا تقرب بالصالحين بين له كما سمعنا في الدرس البارحة، وهو أن الصالحون التوسل بهم هو بدعائهم وهم أحياء، لا بذواتهم هم أحياء ولا بعد وفاتهم، لأن الذين في القبور لو دعوتهم لم يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما قال الله عز وجل في كتابه. فالميت تدعو ما يسمعك، الميت هذا قد أفضى إلى ما قدم. إذا كان رجلا صالحا اعمل مثل عمله، يعني تقتدي به تعمل مثله. إذا كان يكثر من الصلاة من الصدقة من الصوم من الأعمال الخيرية الكثيرة اعمل مثله. أما كونك تتعلق به وهو قد مات وتريد منه شيء لا ينفعك شيئا، لأنه قد مات وأفضى إلى ما قدم، وهو في حاجة إلى دعائك أنت وأنت لست في حاجة إليه. الميت إذا مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا الدعاء من المسلمين له أو ما خلفه هو من علم صالح، يعني من علم ينتفع به من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، هذا اللي يبقى له. أما هو يعطيك شيئا لا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة للمقابر ليس معنى الزيارة أنها منهي عنها وممنوعة، ممنوع الزيارة الشركية كونك تأتي إليه وتدعو وتطلب منه ما يطلب إلا من الله. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أولا سأله الصحابة ماذا نقول، لأنهم كانوا يقولون إذا زاروا المقابر يطلبون من أهلها ما لا يطلب إلا من الله، فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله إلى آخر ما سمعتم، ثم تدعو لهم يغفر الله لكم، ولا تطلب منهم شيئا لأنه في حاجهم إلى دعائك. أنت تستفيد أمرين: الأمر الأول تتذكر الآخرة، بمعنى أنك لما تزور المقابر أبوك وأخوك وجارك ومن كان معك الذي يبيع ويشري الذي يصلي معك في المسجد كلهم انتقلوا إلى هذا المكان، إذن أنت تعرف في يوم من الأيام أنك ستنتقل إلى هذا المكان، لما ترجع تعمل الأعمال الصالحة تعرف أنك ستموت تتذكر. كلنا الآن نعرف أننا سنموت، من منا ما يظن أنه سيموت؟ كلنا نعرف أننا سنموت، لكن متى الله أعلم. يقول يعني المعبود باقي والأجل طويل ويسوف، كل واحد يعتقد هذا. لكن إذا ذهبت للمقابر وشفت جارك وأبوك وابنك الذي هو أصغر منك كلهم انتقلوا لهذا المكان، تعرف أنك ستموت مثل ما ماتوا، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة. الأمر الثاني أنك تدعو لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلما تدعو لهم هم يستفيدوا من دعائك وأنت تستفيد أجرا، لأنك دعوت لهم فلك الأجر بهذا الدعاء الذي دعوته لإخوانك. هذه الزيارة المشروعة. ولهذا أنتم الآن في المدينة، الزيارة في المدينة أولا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيه بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي بألف صلاة، ما حددها بالفريضة. إذن المسلم يكثر من النوافل في هذا المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة أي أجرها أجر ألف صلاة، كما أنها في مكة بمئة ألف أي الأجر والثواب عليها مئة ألف. بمعنى أنك لو صليت في المساجد الأخرى في بلادك في أي مكان الأجر الذي تحصله واحد، أن تصلي في هذا المسجد وفي مساجد أخرى هنا في المدينة. المسجد اللي خارج هذا المسجد الصلاة فيه صلاة عادية مثل غيرها في المساجد، الصلاة في هذا المسجد أجرها أجر ألف صلاة. وليس معنى أن إذا صليت معنى تكفيني حتى أكمل الألف، الصلاة هي هي ما في غيرها، لكن أجرها وثوابها بأجر ألف صلاة. إذن علينا أن نكثر من الصلاة في هذا المسجد. الأمر الثاني بعدما ندخل المسجد نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع بأدب واحترام، يعني إذا صليت ركعتين أو جئت والإمام يصلي وصليت مع الجماعة بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهب بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو استطعت أن تقول نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان جيد، وإن لم تستطع فيكفي السلام. إن شاء الله يوم الثلاثاء نكمل الباقي، لأن غدا ما أجيكم. نكتب بهذا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.